إن الحمد لله أحمده تعالى وأستهديه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، أتت امرأة بخادمة لبيتها فكانت تكلف الخادمة فوق ما تطيق، فهي ليل ونهار في شغل لا تأخذ من الراحة إلا القدر اليسير بين طبخ وغسل وكي ورعاية أطفال وتنفيذ أوامر زوجة وتنفيذ أوامر زوج ومراقبة أطفال وقضاء حوائج والذهاب إلى السوق، ما كان لا يدع لها إلا الفتاتة لتنام منه. في مرة من المرات وأثناء قيام الخادمة بكي ملابس الزوج أحرقته، فاستشاطت المرأة غضبا وأسمعت الخادمة من كل أنواع السباب ما لم تسمعه من قبل، ثم زاد بها الغضب فانتقلت من الشتم إلى الضرب، ثم زاد بها الغضب فلم تجد بدا من أن جاءت بالمكواة فلسعت الخادمة وحرقتها كما حرقت السوف. خرجت المرأة إلى عملها وتركت الصبيان نائمون. الخادمة تملك منها الغضب وأحبت أن تنتقم لنفسها، فلم تجد بدا إلا أن تعد طعام الأسرة، ولكن لما كانت في قمة غضبها ما وجدت أديما أفضل من الأطفال، فجعلت الأطفال أديما للطعام، ذبحت الأطفال وقطعتهم ووضعتهم في الطعام. جاءت المرأة من عملها لتسأل أين الصبيان، قالت لهم هم طعامك. فسقطت المرأة مغشيا عليها في غيبوبة لا تفيق من غيبوبة إلا تدخل في غيبوبة أخرى، وسقط الزوج في اكتئاب نفسي وانهدم البيت، والسبب الغضب. تأمل المشهد جيدا، ماذا فعل الغضب بالبيت؟ انهدم البيت على بكرة أبيه بسبب الغضب. تأمل المشهد الثاني، رجل عنده أطياف، رجل عنده أضياف، يأتي خادمه بالشواء والسفود، يسرع ليضع الطعام للأضياف. في أثناء انطلاقه بسرعة أحد أبناء سيده يخبطه بالشواء فتنفلق رأسه وينضلق مخه. ينظر الرجل إلى سيده ليرى ماذا يفعل، يقول له: أنت حر لوجه الله، فإنك لم تقصد أن تقتل الولد. هذا فرق كبير بين كظم الغيظ والغضب. إن كثيرا من السار يتملكه الغضب، فإذا تملكه الغضب لا بد لكل منا أن ينظر إلى نفسه في تلك اللحظة، يصور هيئته ومنظره ليرى ما يفعل الغضب به. عندما تتأمل ما يحدث في المجتمع كله من قتل وسلب ونهب وانتهاك عورات وإفساد بيوت وطلاق وتدمير بيوت وتضييع أطفال وسفك دماء، كل ذلك سببه الغضب. لذا وصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل فاستوصاه قال له: لا تغضب. فجاءه الرجل من الجهة الأخرى قال: لا تغضب. جاءه رجل من جهة الثالثة قال: لا تغضب. لذا فالغضب مجمع الشرور. عندما تتأمل كل شر في حياتك فمفتاحه الغضب، فمفتاحه الغضب. قال أحدهم: الغضب مفتاح كل شر. الغضب مفتاح كل شر. لذا نحتاج أن نعيش مع تلك الوصية. تخيل أنك في بيتك لم تغضب، ولم تغضب امرأتك، ولم يغضب أولادك، كيف يكون البيت؟ تخيل أنك دخلت إلى بيتك فلم تدخل عابسا مكفهرا، فدخلت بابتسامة عريضة، رأيت ما يغضبك فلم تطاوع شيطانك ولم تغضب، لخيتك امرأتك فلم تأتي لها بما تريد فلم تغضب، صار البيت فيه سكينة، صار البيت فيه راحة. إذا ارتفع الغضب من البيوت لن تطلق امرأة، ولن يضيع ولد، لأنه سيربى بين أبوين. ولكن هل الغضب كله مذموم؟ لا. هل الغضب يتنافى مع الدين؟ لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني بشر أغضب كما يغضب البشر. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يغضب، ولكن يكون الغضب على حق. فإذا غضب الإنسان لحق فهذا نعم الغضب، أما إذا غضب الإنسان دائما بشكل متكرر بشكل مستمر، غاضبا ليل نهار، يرفع صوته ليل نهار، مكفهرا ليل نهار، يؤذي هذا بيده ويؤذي هذا بلسانه، ويطول هذا بشتمه ويطول هذا بسبه، فكيف يكون حاله؟ إن أتعنس الناس به هو نفسه، إن أتعس الناس بحال الغضبان هو الغضبان نفسه. فهو شقي، فامرأته لا تأمنه، فهي دائما متخوفة من طلاقه، وابنه دائما متخوفا من يده أو لسانه،
ومن يعمل عنده متخوفا من طرده، وهو حياته كلها تعب في تعب، شقاء في شقاء. إذن ضابط الغضب أن الإنسان يغضب لحق. قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: قال من استغضب فلم يغضب فهو حمار. إذن من الطبيعي أن تهيج أعصاب الإنسان وأن يغضب، ولكن إذا وجد مبررا لأن يغضب. فمن استغضب فلم يغضب فهو حمار، لأنه لا يغضب. ولكن ضابط الكلمة، لأن كثيرا منا يحفظ النص الأول وينسى النص الآخر من الكلمة. قال الإمام الشافعي عليه رحمة الله: من استغضب فلم يغضب فهو حمار، ومن استرضي فلم يرضى فهو شيطان. فإذا كان هناك دافع للغضب، دافع للغضب فغضبت، ثم جاء دافع لترضى، لماذا لا ترضى؟ تغضب، لا أحد ينكر عليك أن غضبت لحق، ولكن إذا جاء ما يرضيك لابد أن ترضى. لذا في الغضب قسموا الناس إلى أقسام. القسم الأول: رجل بطيء الغضب سريع الفيء. رجل بطيء الغضب لا تغضبه هفوة ولا تغضبه كلمة ولا يؤثر فيه موقفا، بل بالعكس هو بطيء الغضب. انظر وتأمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أنس رضي الله عنه: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنوات فلم يقل لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله. وإن عوتبت في شيء فعلته، قال: دعوه فلو قدر لكان. 10 سنوات يتعامل مع الخادم. قالوا أن الغضب لا يليق بالرجال، قالوا أن الغضب لا يليق بذوي المكانات، ولكن الغضب من أخلاق النساء ومن أخلاق الصبيان ومن أخلاق الخدم. الغضب الكثير، الغضب بدون مبرر، رفع صوت بدون مبرر، هذه ليست من أخلاق الرجال ولا من أخلاق ذوي الهيئات من الناس، ولكن هذه من أخلاق الأطفال ومن أخلاق النساء ومن أخلاق الخدم ومن أخلاق السفلة. أما ذوي الهمم، ذوي الهيئات، ذوي الإيمان، ذوي القلوب المتعلقة بالله عز وجل، فهم بطيء الغضب سريع الأوبة. فهو يغضب ببطء. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغضب إلا إذا انتهكت محارم الله، فإن غضب فلم يقم لغضبته أحد. كان يغضب لله، كان لا يغضب لنفسه أبدا. لم ينتصر رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط. إنه مشهد عجيب، مشهد أكثر من عجيب. يأتي رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو ونفسي والناس أجمعين، يأتي إليه فيقول له: يا محمد، ألا تؤدي ما عليك؟ إنكم قوم مخ. وكان له دين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول له: أد دينك، إنكم تماطلون في سداد الدين، أد دينك. فلا يغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسكت. فيقوم عمر فيقول: دعني أضرب رقبة هذا المنافق. فيأخذ عمر بتلابيبه فيرتعد الرجل. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشهد رائع، عندما تتخيل أن رجلا يغضب لك أو ينتصر لك: كثير منا إذا غضب إنسان له فهو يحتمي ويزيد حمية وينزل ضربا بيديه ورديه ويستقي مؤلم سواء الألفاظ وأسوأ العبارات. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يا عمر دعه دعه يا عمر، إنما تأمره بحسن الأداء، تأمره بحسن الطلب، وتأمرني بحسن الأداء. صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي ونفسي والناس أجمعين، ما أحسن خلقه، مدحه ربه عز وجل فقال وإنك لعلى خلق عظيم. هكذا القرآن يربي الناس. لما كان صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن الكمال الخلقي صلى الله عليه وسلم، هذا أفضل الناس، أن يكون بطيء الغضب فلا تستثيره هفوة، فلا تستثيره هفوة. معاوية رضي الله عنه كان يخطب على المنبر، كان يخطب على المنبر فأغضبه رجل فقال للناس مكانكم، ثم دخل بيته فاغتسل فعاد ولحيته تقطر ماء لأنه عاقل لبيب، لا ينبغي لمثله أن يري منه الناس أنه غضبان. قال هارون الرشيد عليه رحمة الله قال اتقي غضب الملوك فإن غضبته غضبة طفل. فأول صنف وهذا أفضل صنف بطيء الغضب سريع الأوبة، إذا غضبت فاسترضيت فلترضى، فمن استرضي فلم يرضى فهو شيطان. ثم الصنف الثاني سريع الغضب سريع الأوبة، فهو يغضب بسرعة ولكنه يرضى بسرعة، وإن كان في سرعة الغضب عيب لأنها قد تؤثر في أعصابه أقل الهفوات، ولكن يمدح فيه أنه سريع الأوبة، فهو سرعان ما يعود، سرعان ما يصلح خطأه، سرعان ما يعتذر. انظر إلى أبو بكر رضي الله عنه، أبو بكر جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي رجل فيسب أبا بكر وأبو بكر ساكت، فيسب وأبو بكر ساكت، فيسب وأبو بكر رضي الله عنه ساكت. فلما قام أبو بكر رضي الله عنه ينتصره لنفسه فر رسول الله، انطلق ماشيا فأسرع أبو بكر رضي الله عنه وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له يسبوني أسكت، إذا جئت أنتصر لنفسي تمشي؟ قال نعم، إنك إذا سكت كان يدافع عنك ملك، فلما رددت السباب جاء إلى المجلس شيطان وأنا لا أجلس في مجلس فيه شيطان. فإن كنت سريع الغضب فكن سريع الأوبة. أبو بكر رضي الله عنه يغضب عمر رضي الله عنه، ثم يسرع إلى بيت عمر رضي الله عنهما فيقول أخطأت، سامحني، أعفو عني، فيأبى عمر، فيسارع أبو بكر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاسرا عن ثوبه حتى تظهر ركبتيه وهو يجري، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أما صاحبكم فقد غامر، هناك شيء أحزنه، هناك شيء أثر فيه، فيأتيه فيقص عليه القصة، فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر ألا تدع لي صاحبي، كفر بي الناس وآمن بي، منعني الناس أموالهم وما نفعني مال أحد إلا مال أبو بكر. انظر إلى سرعة الأوبة. فصار الصنف الأول
سريع، بطيء الغضب سريع الأوبة وهو أفضلهم. القسم الثاني سريع الغضب سريع الأوبة وفيه فضل في سرعة الأوبة. القسم الثالث بطيء الغضب بطيء الأوبة وهذا أسوأهم، وهذا أسوأهم لأنه يحمل ضغينة في قلبه فلا تخرج من قلبه إلا نادرة. مع القسم الرابع أنه سريع الغضب بطيء الأوبة. لذا نحتاج أن لا نغضب، وإذا غضبنا فلماذا لا نعترف بخطأنا؟ كثير من الناس قد لا يعترف بخطأه. عندما يتكلم العلماء عن أسباب الغضب فيقولون أن من الأسباب الموجبة للغضب الكبر، أن الإنسان قد يكون فيه كبر فيرى نفسه متكبرا متعاليا على الناس فيغضب. إذا دنا منه أحد يغضب. كثير من النصارى يعبد نفسه، يجعل لنفسه ذاتا مصونة، فكلما دنا منه أحد كان سريع الغضب وبطش بالآخرين، وهذا لا يليق بأخلاق المؤمنين. إن الكبر لا ينبغي أن يكون في قلب مؤمن، بل بالعكس لا بد للمؤمن أن يكون ذليلا لله فلا يرى في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ثانيا من أسباب الغضب المراء، المراء والجدال، وهذا أصبح سمت عصرنا وآفة جيلنا. صار الملاء والجدال هو عمل أكثر الناس، صار الكلام ومجرد الكلام هو صفة ذلك الجيل وعنوان تلك الحقبة التي نعيش فيها وعنوان تلك الحقبة التي نعيش فيها الجدال. الجدال يغير القلوب. كثير من الناس صار يحمل منهجا فصارت قضيته وشغل حياته الجدال ليحمل الناس على ما هو فيه، فصار يغير قلب الناس. وعندما تنظر إلى تلك العراكات التي توجد في البيوت وفي الطرقات لا تجد فيها سببا أكثر من الجدال، فهم يتجدلان فيتطاولان بالألسن، ثم يصل الأمر إلى التطاول بالأيدي، ثم يجتمع أعوانا لهذا وأعوانا لهذا، فتسفك الدماء وتنهب الأموال وتنتهك الحرمات، لا لشيء إلا للجدال. لذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جعل الله بيتا في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا. فنحتاج اليوم أن نكف عن الجدال. إن كثيرا من النصارى طيلة يومه يدافع عن مذهبه وينافع عنه ويهجر هذا فيه ويخاصم هذا فيه ويسب هذا فيه ويلعن هذا فيه ويخرج هذا من الملة لأنه يخالفه ويدخل هذا في الملة لأنه يوافقه، وهذا شر شيء في الغضب. انظر وتعمل. كان هناك رجلان متواخيان، وكان أحدهما مفرط على نفسه عاصي، وكان الآخر مطيع، وكان المطيع يدعو العاصي إلى الله: ألا تتوب؟ ألا تترك ما أنت فيه؟ ألا تدع ذنبك؟ ألا تعود إلى الله؟ فلما أفرط يوما في ذنبه نظر إليه وقال والله لا يغفر الله لك. من السميع العليم؟ قال من ذا الذي يتألى علي؟ من ذا الذي لماذا تغضب لي؟ أنا أغضب لنفسي وأنتصر لنفسي. قال رب العزة عز وجل فلما آسفونا انتقمنا منهم. فلما أغضبونا انتقمنا منهم. لذا خطأ كبير أن تظن أن ما يحدث في بلاد المسلمين ليس تحت عين الله وعلمه ورؤيته. كل شيء تحت علمه، قد أحاط بكل شيء علمه، فهو يرى ويسمع، يرى تدابير المدبرين وخداع المخادعين ومكر الماكرين، ويدعهم لأنه سبحانه ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، ويخادعون الله وهو خادعهم. إياك أن تظن أن شيئا في كون الله يحدث بدون إذنه، كل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، ولكن كل شيء عنده بمقدار. قال من ذا الذي يتألى علي؟ لماذا تغضب لي؟ قد غفرت للعاصي وأحبطت عملك. انظر، قال عطاء ما من شيء أشق على العالم من كلمة تحبط عمل 50 سنة أو 60 سنة. كلمة واحدة تحبط عمل 50 سنة أو 60 سنة. نعم، قال من ذا الذي يتألى علي؟ غفرت له وأحبطت عملك بمنتهى السهولة. نعم، إن ذلك على الله يسير، فالأمر في منتهى السهولة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله. لما سخط الله على العبد أجرى لسان العبد بما يسخطه عليه، فيهوي بها في النار 70 خريفا، 70 سنة ينزل في النار بكلمة. اضرب 70 سنة في 365 يوما، في 24 ساعة، في 60 دقيقة، في 60 ثانية، لتعلم كم ينزل. إنه رقم قد يستحيل للذهن أن يتخيله، وكل هذا بغضبة بعد جدال. فدع الجدال، دع الجدال، إياك وأسباب الغضب، إياك وأسباب الغضب. قال أهل شروح التفاسير في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لما استوصاه الرجل، لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب، قال وصية النبي صلى الله عليه وسلم ألا يأخذ بأسباب الغضب، ألا يجلس في مكان يعلم أنه سيستغضب فيه، أنه إذا استغضب فليقظم غيظه. قال رب العزة عز وجل والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من شيء أحب إلى الله، ما من عبد يكظم غيظا وهو قادر على إنفاذه إلا دعاه الله على رؤوس الخلائق ليزوجه من الحور العين ما يشاء. إذا كنت تقدر أن تبث غضبك فخضمت غيظك وأنت قادر وأنت قادر، فإن الله عز وجل يدعوك يوم القيامة ليزوجك من أي الحور العين ما تشاء. لذا ضابط المسألة أنك تستطيع أن تنفذ غضبك. كان أحدهم ضرب ابنه فاشتكى للأمير فلم يفعل شيئا، فأرسل لأمير المؤمنين فأرسل إلى واليه لماذا لم تنفذ القصاص لابن أخيك؟ فجمع له رؤوس الناس اللي يتنازل عن حقه فأبى، فأتي بالولد الذي ضرب وبالولد الذي ضرب وحكم له بالقصاص. فقال الرجل: يا بني ارفع يدك واسجد يدك وشمر عن ثوبه. ثم إذا جاء ليهم بالضرب قال: كف، لأنه لا يكون قضم غيظ إلا مع قدرة، لا يكون قضم غيظ إلا مع قدرة. فنحتاج ألا نأخذ بأسباب الغضب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث حسنه شيخ الألباني، قال: لا تغضب ولك الجنة، وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تغضب ولك الجنة، ولكن ضابطها أنك تغضب لله لا يلومك أحد، تغضب بحق لا يلومك أحد، تغضب تكون بطيء الغضب سريع الأوبة، فهذه من أفضل خصال الرجال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الغضب على نوعين: غضب مذموم، والغضب المذموم أن يغضب الإنسان انتصارا لنفسه، أن الإنسان يجعل نفسه ذو قيمة وقدر فيعجب بنفسه، فكلما دنا الإنسان منه جعله عدوا وسلط عليه لسانه، فهذا غضب مذموم. أن يغضب الإنسان لعصبته، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غضب لعصبة. أن تكون عائلة تجتمع على الشر، فإذا جاء أحد أفراد العائلة يقاتل اجتمعت أفراد العائلة تغضب له ولا تدري لما تغضب، فهذا غضب لعصبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في نهاية الحديث: فإذا مات ميتة جاهلية. فلا ينبغي للإنسان أن يغضب لنفسه، ولا ينبغي للإنسان أن يغضب لعصبة، ولا ينبغي للإنسان أن يغضب إلا لله، وهذا هو الغضب المحمود. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يغضب إلا إذا انتهكت محارم الله، فإذا غضب لم يقل لغضبته أحد. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته فوجد عائشة رضي الله عنها قد علقت قراما فيه صور، فغضب واحمر وجهه وقطع القرام وقال: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. فهذا غضب محمود، أن يرى الإنسان شيئا يخالف شرع الله فينبغي أن يغضب لله. رسول الله صلى الله عليه وسلم يغضب فيأتي في حد الزنا ويرجم ماعز
ويرجم الغامدية، فهذا غضب محمود. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين، قال رب العزة عز وجل: قاتلوا الذين كفروا وليجدوا فيكم غلظة ولا تكون الغلظة إلا بغضب. قال رب العزة عز وجل: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. فهذا غضب عمر رضي الله عنه، يغضب عندما يذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي على عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين حتى كاد يرد رسول الله، فهو يغضب الحق. إذن الغضب المحمود أن تغضب لله، وهذا سر خيرية هذه الأمة. قال رب العزة عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، فلا بد أن تغضب. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: وغيرة المؤمن أن يرى الله عز وجل يعصى فتقوم غيرته في قلبه فيغضب لله. كان أحدهم يخرج فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يغضب لله فلا يعود إلى بيته إلا محمولا. فهذا غضب محمود لا يلومك فيه أحد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. فهذا غضب لله فلا ينبغي أن يلام فيه أحد. إذن الغضب المذموم هو ما كان للنفس أو ما كان للحمية والعصبية أو ما كان لشيء غير شرع الله. أما الغضب المحمود فهو لله. علاج الغضب، أول علاج للغضب أن تنظر إلى آثاره. إذا غضبت فكم من مرة غضبت، فانظر إلى آثار غضبك. ترى الرجل يطلق امرأته ويأتي يبكي: طلقت مني امرأتي، من طلقها وماذا يفعل لك؟ إنها الطلقة الثالثة ولا أدري ماذا أفعل. وماذا نفعل لك وأنت الذي طلقتها بنفسك؟ فانظر إلى آثار غضبك، كم أهلك من أموال وكم أضاع من أموال وكم خرب من بيوت وكم سفك من دماء وكم. عندما تنظر إلى العداوات التي بينك وبين الناس، ما سبب تلك العداوات؟ الغضب. فإن كانت لله فلا يلومك أحد، أما إن كانت لغير الله حاسب نفسك لتنظر. اثنان، علاج الغضب أنك تعتقد أن الغضب من الشيطان، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. فإذا غضبت استعذ بالله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لما قام رجلان يعتركان أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانتفخ وجه أحدهما وانتفخت أوجاجه وخرجت مقلتيه من عينيه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أعلم كلمة لو قالها. قيل: وما هي؟ قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما قيل للرجل: قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال: وإني لمجنون. لأنه في حال غضبه، كثير منا في حال غضبه لا يدري ماذا يقول، فينبغي إذا كان في حال غضبه ألا يتكلم، وهذا هو الحل الثالث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال في حديث صححه شيخ الألباني، قال: إذا غضب أحدكم فليسكت. قال: إذا غضب أحدكم فليسكت. إن أثناء غضبك قد تقول كلمات تتلفظ بها تندم عليها ظهورا وسنين من كلمات، كمن يتلفظ بكلمة الطلاق، كمن يتلفظ بيمين الظهار، كمن يتلفظ
بالتصرف في ماله بوجه لا يحكم به شرع ولم ينزله رب العالمين. لذا ينبغي لك أن تسكت. إذا غضبت سكت، إذا غضب أحدكم فليسكت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صمت فقد نجا. النجاة في الصمت، اسكت لتنجو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الداء الرابع من أدوية علاج الغضب: إذا كان أحدكم قائما فليجلس، إذا غضبت وأنت قائما فلتجلس، وإذا كنت جالسا أو لم يذهب عنك الغضب وأنت جالس فاضطجع. قال شراح الحديث: العلة فيه أن الإنسان إذا كان قائما فهو قادر على إنفاذ غضبه، أما إذا جلس فقدرته على إنفاذ غضبه أقل، إذا اضطجع فقدرته على إنفاذ غضبه أقل. إذن تلك الحلول للغضب: اغضب ولكن غضب محمود يوافق الشرع، اغضب لأن طبيعة البشر أنهم يغضبون، ولكن إذا غضبت، إذا استغضبت فاغضب، وإذا استرضيت فارضع. إذا غضبت فأذهب غضبك فكن سريع الأوبة إلى الله عز وجل، نعم العبد إنه أواب. إذا غضبت فخذ بأسباب إذهاب الغضب: استعاذة من الشيطان، السكوت، رؤية آثار الغضب وغيرها. أسأل الله سبحانه وتعالى بأنه الله الذي لا إله إلا هو ولا رب سواه أن يصلي على نبي محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا، اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا، اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. اللهم اهد قلوبنا وأشرح صدورنا ويسر أمورنا. اللهم إنا نعوذ بك من شرور ألسنتنا، اللهم إنا نعوذ بك من شرور ألسنتنا. اللهم اكفنا شر ألسنتنا وشر آذاننا وشر أعيننا. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا. اللهم اهدنا لأفضل الأقوال والأعمال والأحوال، لا يهدي لأفضلها إلا أنت. اللهم إنا نسألك أنفسا مطمئنة وقلوبا خاشعة وألسنة ذاكرة وأجسادا على البلاء صابرة. اللهم هب لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك. اللهم اجعلنا لك ذكارين، اجعلنا لك شكارين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، اللهم إنا نعوذ بك من سخطك والنار، اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا ظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، ربنا ارحم آباءنا وأمهاتنا وجميع أموات المسلمين، اغفر لهم ذنبهم كله، دقه ودله، قديمه وحديثه، سره وعلانيته، افسح لهم في قبورهم، اجعلها مد أبصارهم. اللهم املأ عليهم قبورهم نورا، اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، اللهم اجعل قبورهم من خير منازلهم. اللهم لا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم، واغفر اللهم لنا ولهم، والحقنا بهم على الإيمان الكامل، غير فاتنين ولا مفتنين، ولا ضالين ولا مضلين، ولا خزايا ولا نادمين. وصل اللهم وسلم وبارك على النبي الأمين وأصحابه الغر الميامين، وأقم الصلاة.